بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الخميس في غرة ربيع الأول لسنة 41 و400 للهجرة، الموافق 31 من شهر تشرين الأول لسنة 19 و2000 للميلاد. ما زلنا بصدد الحديث عن العموم والتفريق بين العموم باعتبار الأفراد في الخارج كعموم الإنسان أو عموم المطر، وعن وجه التفريق بين العمومين اللذين ساقهما في نشر البرود. إذن العنوان الذي سنتحدث تحته الآن: كيف تعم لفظة الإنسان الوجود الخارجي للإنسان وكذلك لفظة المطر؟ سنقرأ النص إن شاء الله تعالى. تفضلوا أخي جهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبكم: فاستعمال العموم فيه مجازي من باب إطلاق الدال على المدلول، وكون معنى الإنسان ذهنيا والمطر والخصب خارجيا فيه نظر ظاهر، لأن كلا من الإنسان والمطر والخصب له معنى ذهني وخارجي. فما معنى هذه التفرقة؟ قال: في الآيات البينات: إلا أن يكون المقصود مجرد التمثيل مع صحة جريان ما قيل في كل في الآخر، أو يقال إن شمول كل من المطر والخصب الخارجي للأماكن أظهر من شمول الإنسان الخارجي.
أشكرك أخي جهاد على هذه القراءة المعبرة والمفيدة. سنبدأ بتناول التفصيل الذي جرى عليه الشارح في التمييز بين عموم الإنسان وعموم المطر. قال في موضوع استعمال العموم في الإنسان، قال: فاستعمال العموم فيه مجازي من باب إطلاق الدال على المدلول. هذا ما كان قد تحدث عنه سابقا، لكنه أراد أن يتحدث الآن عن موضوع العموم في المطر. الآن قال: فاستعمال العموم فيه مجازي من باب إطلاق الدال على المدلول. الآن ماذا قال في هذا استعمال العموم فيه مجازي؟ يتكلم عن حبة المطر، نزلت حبة في هذا المكان وحبة في مكان آخر. الآن موضوع المطر الذي هو اللفظ مستوعب لكل فرد من أفراد هذه النقاط من المطر، لكن يريد أن يقول لك: ما دلالة حبة المطر على حبة مطر أخرى وهي في ذات مشخصة؟ فيقول لك: إن دلت حبة المطر هذه على حبة مطر أخرى فإنما يكون من باب الدلالة المجازية وليس من باب الدلالة الحقيقية. فالدلالة الحقيقية في اللفظ الذي هو المطر، فإنه يستوعب كل حبة مطر على سبيل الاستغراق، على سبيل الاستغراق. أما إذا جئت للنظر إلى هذه الحبة فتقول: هذه الحبة كهذه الحبة، فإذا هذه مطر وهذه مطر بناء على ما رأيته من هذه الحبة، فيريد أن يقول لك إن هذا من باب دلالات المجاز، من باب دلالات المجاز، لأن الحبة مشخصة، الحبة مشخصة في مكانها ونزولها، إذن هي مشخصة من حيث دلالتها على أخرى. لا يمكن إلا أن تتصور اشتراكا بينهما، فيكون اشتراكا بينهما من باب إطلاق الدال على المدلول. ونحن وضحنا إطلاق الدال على المدلول كقوله تعالى: والتفت الساق بالساق وبئر معطلة وقصر مشيد. فهي ليست القضية هنا على سبيل الحقيقة، وليس المراد الحقيقة، إنما يراد من ذلك اللي هو تعطل آلة الحركة للإنسان وانتهت حركته في الدنيا، وبئر معطلة اللي هي أن مصدر الحياة لا أحد عنده إذا قد ماتوا، وقصر مشيد إذا هم قد هلكوا مع وجود قصور منيفة لهم. فيقول لك إن دلالة حبة مطر مشخصة على أخرى لا تكون إلا من باب دلالات المجاز، وهو من باب إطلاق الدال على المدلول. فقال: وكون معنى الإنسان ذهنيا والمطر والخصب خارجيا. لاحظوا أنه هنا يفرع على أن معنى الإنسان ذهني وأن تحققه في الخارج لا يكون على الأفراد من باب التطابق بين اللفظ والمعنى المشخص للإنسان وهو ماهية الحقيقة الحيوانية الناطقة لأنها ليست متعددة. فقال لك إن انطباقه على الأفراد الخارجيين الموجودين في الحس والواقع وهم نحن إنما يكون من باب المجاز، كما أطلقنا حقيقة هذه حبة المطر المشخصة على قطرة مطر أخرى فيكون من باب المجاز. فهو يريد أن يقول لك إن كلمة المطر تستوعب حبات المطر بوصفها لفظة، هي لفظة المطر على سبيل الحقيقة، أما كلمة إنسان فهي تستوعب الإنسان في الذوات المشخصة في الخارج على سبيل المجاز. جميل جدا. طيب قال وكون معنى الإنسان ذهنيا والمطر والخصب خارجيا، أي وكون معنى المطر والخصب خارجيا نظر ظاهر. الآن يريد أن يعترض عليه، يقول لك أنت جعلت الإنسان انطباقه على الأفراد الخارجيين من باب المجاز، لكنك جعلت انطباق المطر على أفراد المطر النازلة في الخارج اللي هي المطر الحقيقي جعلتها حقيقية. لأن أقول لك ما جعلته هنا هذا فيه إيه؟ فيه نظر. أيوة. فما معنى هذه التفرقة؟ ما وجه التفرقة؟ لماذا فرقت بين الإنسان في انطباقه على الأفراد الخارجيين المجسدين وهم نحن، بينما وجعلتها من باب الدلالة المجازية، وجعلت انطباق لفظة مطر ومعناها الذهني على الخارج من باب الحقيقة؟ قال في الآيات البينات، يريد في الآيات البينات وهو ابن قاسم العبادي يريد أن يفسر هذه التفرقة. قال إلا أن يكون المقصود مجرد التمثيل، إنه أنا أتيت لك بكلمة الإنسان بوصفها لها معنى مشخص لا ينطبق على أفراد كثيرين في الخارج، فأتيت بها من باب الدلالة المجازية، وأتيت لك بالمطر من باب دلالة انطباق العام على الحقيقة في أفراده في الخارج، فأنا أردت أن أمثل لك بالإنسان كحقيقة في الذهن مكونة من الناطقية والحيوانية وهي مشخصة، فانطباقها وهي مشخصة على أفراد كثيرين في الخارج غير ممكن لأنها مشخصة، كما تشخصت حبة المطر في الخارج في دلالتها على حبة مطر أخرى. فنحن هنا أصبحنا في محل تساؤل، لماذا لا تجعل الإنسان في الذهن متعدد تمام وينطبق على أفراد في الخارج بنفس الطريقة التي انطبقت بها كلمة مطر في الذهن على أفراد كثيرين؟ قال لك إنما أراد أن يعطيك مثالا على معنى مشخص في الذهن وهو الذات الحقيقية من الحيوانية الناطقية التي لا يتصور فيها الاشتراك على ما هو في الواقع، مع إمكان وجود الإنسان فيه في الذهن فيه الناطقية والحيوانية، ولكن يمكن أن ينطبق على مجموعة أفراد. فأكون في الإنسان في الذهن أمام أمرين: الذات الإنسانية الماهية المشخصة التي لا يشترك فيها لا يتصور الاشتراك، ومعنى الإنسان اللي هو الماهية التي تقبل الاشتراك. فالثانية تصبح كحبة، تصبح كالمطر في اللفظ في انطباقه على حبات المطر. إذن عندما تكلمت عن الإنسانية في الذهن وانطباقها على أفراد الإنسان في الخارج، إنما قلت عن الإنسانية الذات الإنسانية التي فيها الناطقية والحيوانية المشخصة. أما في الإنسان بالمعنى العام فهي ذات ناطقة حيوانة أي حية ويتصور فيها اشتراك الكثيرين فتصبح مثل كلمة المطر. إذن أصبح للإنسان في الذهن وجود ماهية مشخصة، أحسنتي، غير منطبقة على كل الأفراد اللي على سبيل المجاز، ووجود الإنسان ماهية يتصور انطباقها على أفراد كثيرين، وهنا تكون من باب العام التي انطبقت على أفراد كثيرين، تكون من باب انطباق العام على وجه الحقيقة في الأفراد في الخارج بالنسبة لكلمة الإنسان. طيب الآن يريد أن يفسر قول الشارح ويلتمس له أنه أراد أن يمثل لموضوع الإنسان الماهية الناطقة المشخصة التي لا تنطبق على كثيرين في الخارج، ليميز لك بين ما هو ذهني مشخص وما هو معنى لفظة مطر التي هي وجود عام في الخارج ينطبق عليه لفظة مطر انطباقا في دلالة العام على سبيل الحقيقة. هذا معنى قوله إلا أن يكون المقصود مجرد التمثيل مع صحة جريان ما قيل في كل في الآخر. فما هو قيل في الإنسان الذاتية المشخصة يمكن أن يقال في ذاتية المطر المشخصة، وما قيل في موضوع دلالة لفظ المطر التي تقبل انطباقها على أفراد كثيرين كذلك يمكن أن يقول في كلمة الإنسان التي تنطبق على كثيرين. هذا معنى قوله مجرد التمثيل مع صحة جريان ما قيل في المطر في الآخر الإنسان، وصحة ما قيل في الإنسان في المطر. إذن هذا معنى قوله ما قيل في كل في الآخر، أو يقال، أو يعني يصبح التقدير، أو أن يقال إلا أن يكون المقصود، أو أن يقال، هكذا يكون العطف. لاحظوا إلا أن يكون المقصود مجرد التمثيل أو أن يقال إن شمول كل من المطر والخصب الخارجي للأماكن أظهر من شمول الإنسان. يقول لك إن الشارح هنا وجد أن كلمة المطر في اللي هي كلفظ ومعناها في الذهن أوضح في شمول حبات المطر الخارجية من كلمات الإنسان، لأن الإنسان إذا بحثنا به في الخارج وجدناه مختلطا بعوارض أخرى. يا ترى ما ثمرة هذا في الأحكام إذا كان الإنسان انتهى إلى استيعاب الأفراد الخارجيين في العموم سواء على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز؟ وكذلك المطر كلفظ ومعنى استوعب حبات المطر بلا حصر وعلى سبيل الاستغراق، ما الثمرة في هذا؟ إنما يريد أن يعلمنا شيئا، ارتباطات ذهن الإنسان بالألفاظ مع الوجود الخارجي. لأنك الآن ستستقبل كلمة الله، قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أنت كعقل تستوعب عن الله، قرأتها بنظرك، سمعتها بأذنك، دخلت كلمة الإنسان الذي خلق في أحسن تقويم إلى وين؟ إلى الذهن. إذن هي دخلت إلى هذا المعالج العظيم، فكيف يفكر هذا الذهن؟ فستجد كلمة الإنسان في الذهن وجودين، وجود الذات المشخصة اللي هي الماهية، ماهية واحدة لا يوجد منها أنواع، اللي هي الحيوانية الناطقة، لا يوجد منها أنواع، هي شيء واحد مشترك بين الجميع، هذه هي الذات المشخصة اللي هي الماهية الناطقية، لا يختلف رجل أو امرأة في الواقع أو إنسان عن إنسان في هذه الماهية الناطقة. لذلك قالوا هذه ماهية واحدة لا يوجد منها أفراد من نوعها، إنما هي شيء واحد. إذن دخلت كلمة الإنسان في الآية فوجدت هذا الوجود، لكنها وجدت أيضا في الذهن لكلمة الإنسان وجودا آخر، وهو هذه الماهية مع إمكان أن تكون منطبقة على أفراد كثيرين في الذهن يشتركون بهذا الوصف. فمن هذا الحال أو من هذه الجهة أصبح فيها تصور عموم، أصبح فيها إيه؟ تصور عموم. إذن المعالج الأول لكلمة الإنسان لحظ الماهية، تقول أسامة مفترس الوحش. تتصور الافتراس الوحشي وهو شيء واحد، ماهية. طيب لو قلت لك الأسد مفترس، تتصور الأفراد، تتصور إيه الأفراد، تتصور إيه الأفراد. إذن في تصور لماهية الوحش المفترس، وهو ليس يشترك في هذا أنواع، إنما هي ماهية واحدة مشخصة لا تقبل أن يكون لها أفراد، إنما هي شيء واحد ولا يوجد له مثل، كالإنسانية شيء واحد. لكن لما جئت إلى الإنسانية فتصورت أن لها أفرادا تنطبق عليهم، أصبح لها صفة عموم. فجاء الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، دخلت ولاحظت الإنسانية التي هي المعنى المشخص التي لا يشترك أو التي لا يفترق بها إنسان عن إنسان، فلاحظت ماهية واحدة، ماهية واحدة لا تقبل الاشتراك لأنها ليست متعددة، لأنها شيء واحد. ثم لما لاحظت أن بشرا في الأفراد الخارجيين فيهم مثل هذه الماهية، لاحظت العموم، فأبدأ الآن بأقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولو كان كافرا، ولو كان من عرب أو من ترك أو من عجم أو من فرس. بدأت ألحظ ليه الأفراد. إذن أتيت بالماهية ثم تصورت انطباقها على كثيرين، فبدأت المعالجات التي أوجدها الله وركزها في نفس هذا الإنسان بملاحظة الخارجيين اللي هم الأفراد، من أتراك، من فرس، من عجم، من كل ما يمكن أن يتصور من أفراد الإنسان. بدأ العقل ينزل اللي هي الماهية التي لها عموم على كل فرد في الواقع، فيثبت هذا عربي إنسان، هذا فارسي إنسان، هذا تركي إنسان. إذن بناء عليه كل إنسان في هذا الخارج خلقه الله في أحسن تقويم، فأطلق عليه الحكم. إذن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم كلمة لله، وكلام الله أزلي وليست له بداية. إذن هذه صفة الكلام لله، أنزل الله كلاما من لغة يدل على ذلك الكلام الأزلي، على ذلك الكلام الأزلي، وهو الذي نقرأه الآن بأصواتنا المخلوقة وبحروف العربية المخلوقة وبلغة العرب المخلوقة، وهي يعني تحل في الأشياء من الورق وفي قلوب الحافظين. يعني ما هو في قلب الحافظ لكتاب الله؟ صفة الله الأزلية أم الدال على تلك الصفة؟ الدال على تلك الصفة، معاذ الله أن يحل الله في مخلوقاته. إذن هناك الكلام، كلام الله الأزلي، نزل كلام دال على الكلام الأزلي، الكلام الأزلي هو المدلول، ثم بدأنا نقرأه. فالمسلم يقرأ الآن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، دخلت كلمة الإنسان إلى الذهن فوجدت هذين الوجودين، الذات المشخصة والذات التي تقبل الاشتراك ولكنها أيضا فيها الماهية وما معها من تصور الإنسان. ثم بعد ذلك نزلنا إلى الواقع فنزلنا كلمة الإنسان على هذه الأفراد الموجودة المشخصة في الخارج، ثم أثبتنا الحكم الذي أنزله الله، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهكذا يكون قد تم المعنى وتنزل على الواقع. لكن في الأول دخل بالأذن أو عن طريق العين إلى المعالج، المعالج أدخل هذه اللفظة إلى موضعها في الذهن، فوجد موضع ماهية ليس فيها اشتراك وموضع ماهية ويتصور فيها اشتراك الأفراد، ثم بعد ذلك نظر بعينه في الواقع واستطاع أن ينزل الإنسان على هذه الأفراد المشخصة في الخارج لهم فلان وفلان وفلان بصرف النظر عن أقوامهم، ثم أثبت لهم أحسن تقويم. إذن صار ربط بين اللفظ والذهن والمعنى في الذهن والوجود في الخارج. هذا الربط هو الذي يستفاد من هذه الدروس. وإن لم يكن منتجا لفروع فقهية تختلف باختلاف أنه تناولها بالمجاز أم تناولها بالحقيقة. وهذه القضية هي قضية منهجية في ارتباط اللغة بنفس الإنسان، في ارتباط اللغة بنفس الإنسان. وكل ما يقال الآن في موضوعات اللغة وتفكيكها لجعل اللغة مفككة في دلالة اللفظ على المعنى كما يفعل التفكيكيون، لو أنهم نجحوا في منهجيتهم لتنفك الارتباط بين معنى القرآن وألفاظه. فعندما نقوم بهذه الزاوية من الربط بين اللفظ والمعنى في القلب اللي هو الذهن، ثم بعد ذلك تنزيل على الواقع في الدائرة التي ذكرنا عليها مثالا، إنما هو لمحاربة التفكيكية عن طريق تفكيك التفكيك. أيوة. فلذلك هو يريد أن يفك اللغة عن النفس وتصبح اللغة حالة فردية، فكل له لغة فردية. فنحن نريد أن نقاوم هذه النماذج التفكيكية التي تدرس في المناهج الأدبية التي غزت جامعاتنا، لنعيد ترتيب منظومتنا المعرفية المتعلقة باللغة والذهن والوجود الخارجي. والوجود الخارجي، ربما يتساءل فقهاؤنا هنا في هذه الفروع، لماذا نحن نناقش هذه المناقشات مع أنه لا يوجد لها فروع في الخارج، يعني لا يتحقق عليها ثمرة فقهية؟ نحن نقول كما أن الله تعالى قد أودع النفط في باطن الأرض وكان موجودا منذ القدم ولم تكن له تلك الحاجة التي وجدت الآن، نقول كذلك إن الله تعالى على لسان أوليائه من الأئمة، من أئمة الدين الذين قدح الله في ذهنهم هذه العلوم وأوجدها فيها، فإن استشكلوا هذا في حينهم أنهم لا يرون ثمرة لهذا، نقول إننا وجدنا هذه الثمرة التي خلفها لنا الأصوليون وألهمهم الله إياها، وأننا وجدنا ثمرة يانعة في وقت العجز والوهن الذي وقعنا فيه. ليس الوهن فقط الغثائية في الوجود السياسي والاقتصادي، بل الغثائية في الناحية العلمية. فهذا الذي نقرأه اليوم في هذه الصفحة في نشر البنود وما نقله من هذه الصفحة عن كتب الأئمة السابقين من جمع الجوامع وعضد الدين الإيجي وسعد التفتازاني والرازي والغزالي والجويني وما اجتمعت عليه كلمة الأمة في التحرير هنا، إنما استوضع الله هذا الأمر في هذه الكتب من باب الرحمة بالمتأخرين الذين يستطيعون أن يفهموا أقوال السلف والسابقين من العلماء لمكافحة الإلحاد في اللغة الذي يريد أن يفك كلام الله عز وجل وأن ينهج منهج التفكيك في لغة القرآن الكريم، وأن تصبح اللغة بدلا من أن تعطيك المعرفة الإيمانية الصادقة أن تصبح بابا من أبواب الإلحاد. وقد حدث ذلك على مثل ما قاله نصر حامد أبو زيد في أن كلام الله وعاؤه الزمان، وإذا كان وعاؤه الزمان أي يتكلم الله عز وجل بعد أن كان غير متكلم، كما ذهبت بعض الطوائف أن كلام الله مخلوق وله وعاء في الزمان، فأراد أن ينتزع القدسية لأنه يريد أن يقولب القرآن في الزمان. لكن عندما نقول إن الواقع ليس من عوارض العموم، ليس من عوارض العموم، وأنه لا يخصص العموم، وإن العموم باق، وإن الواقع لا يخصص كلام الله تعالى، فهو يريد أن يصنع الزمان على كتاب الله وأن يحكم الزمان والمكان على كتاب الله، فيتحول الكتاب من حاكم في الزمان والمكان إلى أن يكون محكوما في الزمان والمكان. وهذه العبارات التي ندرسها في هذا الموطن وفي هذا المكان إنما هي عبارات في المنهج وليست في إنتاج فروع فقهية، إنما هي منهجية اللغة وارتباط اللغة بالذهن وارتباط الذهن بالمعالجات فيه، ثم بعد ذلك ارتباط هذه المعالجات بالبصر، ثم تنزيل هذه الأحكام الربانية على الواقع كما بيناه في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خذ المطر كذلك على سبيل المثال، الآية نزلت قبل قرون وهي تستوعب المطر الذي ينزل أمامك الآن، كيف تستوعبه لو كانت مقيدة في واقع في التاريخ؟ إذن نعم، لاحتجنا لكل زمان آية ولم تعد تكفينا تلك الآيات النازلة في السابق، وسنجد أن محك البحث ومحز النظر دائما مع اللادينيين عقبة التوقيت، عقبة التوقيت سواء بالمكان أو بالزمان، ولكن كلمة الله عز وجل ماضية إلى يوم الدين. لذلك فيما بعد فيما يقوله ويلزم العموم في الزمان والحال للأفراد والمكان، هذا الذي يقوله هنا في هذه الصفحة إنما هي لغة منهجية. في منهجية اللغة استودعها الله تعالى في هذه الكتب حتى نأتي عليها بعد زمان، في زمان الضعف والقهر العلمي، أننا أصبحنا أسرى لنماذج فكرية غربية في مناهج البحث في كليات التربية والاقتصاد والمسح ودراسة الحالة وما إلى ذلك، أودع الله لنا هذه المعاني لنتفرس فيها بنظرنا ولنتأمل فيها، ثم نجد ذخيرتنا العلمية التي تستطيع اليوم أن تكون سندا لنا في مواجهة الإلحاد في الكلمة والإلحاد في مناهج اللغة. هذا كلام عميق في منهجية اللغة، هذا كلام عميق في منهجية المعنى، هذا كلام عميق في ارتباط المنهجية بين اللغة والمعنى، وهو أيضا ارتباط عميق بين اللغة في ألفاظها والمعاني في امتدادها على أفراد غير محصورين في الواقع. إذن ارتبطت الكلمة بالمعنى بالواقع، وهذا ربط وثيق سنكافح من بقاء لأجل بقائه وحمايته حتى لا نتعثر في الأحكام، وإلا سينعكس بعد ذلك إذا اختل المنهج على الأحكام، كأن يقال لك هذا ربا الجاهلية، هذا قمار الجاهلية، هذه خمر الجاهلية. إذن أصبحنا نقصر المعاني على الأفراد في واقع معين، لكننا نجد أن الأصوليين وقفوا حرسا شديدا وشهبا عند الألفاظ والكلمات لتتدفق المعاني من بواطن هذه الكلمات إلى الواقع بانسيابية تامة دون إعاقة أو تأخير. هذا ما نقف به عند هذا النص، أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.